أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في النسبة بين أصالة الإباحة الجارية في فعل المكلف أو أصالة الحل التي موضوعها العين كاللح وبين أصالة عدم التذكية، فوقع البحث أنه إذا شككنا أحسنتم في حلية أكل لحم حيوان فشككنا في جواز الأكل وعدم جواز الأكل من جهة الشك في أن الحيوان هل هو مذكى فيكون حلالا أو غير مذكى فلا يكون حلالا، فمن الواضح أنه لا يصح التمسك بالبراءة أو الإباحة والتمسك برفع عن أمتي ما لا يعلمون إذا استطعنا أن ننقح حال الموضوع وهو اللحم المشكوك، فإن استطعنا أن نثبت أن المشكوك يجري فيه قاعدة الحل أصالة الحل في المشكوك فتكون مقدمة على أصالة البراءة أو الإباحة الجارية في فعل المكلف، لأن الشك في جواز الأكل وعدمه مسبب عن ثبوت الحلية وعدمها في اللحم. فإن قلنا أن مشكوك التذكية حلال جعلت الحلية ولو الظاهرية، فالأصل الجاري في الموضوع مقدم على الأصل الجاري في الحكم لحكومة الأصل السببي على الأصل المسببي. أما لو كان الجاري في الموضوع هو أصالة عدم التذكية فبعد إجراء الأصل ثبت لنا تعبدا أن اللحم غير مذكى ولا إشكال عندنا أن اللحم غير المذكى لم تجعل له الحلية بل جعلت له الحرمة، وحينئذ لا معنى للتشبث بأصالة الإباحة أو أصالة البراء. أنا ممكن الحين بقول أصالة إباحة وبراء بأن تتضح إنكم، أقول أصالة البراء بقى واضح أنه رفع عن أمتي ما لا يعلمون والجاري، عشان ما يصيرك الحين أصالة إباحة وأصالة ترخيص وأصالة كذا وأصالة براء تضح، يعني الأصل الجاري في الحكم الأصل الجاري في الموضوع فالتفت. فيقول المصنف لا بد أن نفرق بين مثالين. المثال الأول، لو فرضنا بأننا أحرزنا أن الحيوان قابل للتذكية، أحرزنا أن الحيوان قابل للتذكية وجرت فيه عناصر التذكية الأخرى من قطع الأوداج والتسمية والاستقبال، وإنما شككنا على نحو الشبهة الحكمية أن لحم الأرنب حلال أو ليس بحلال، فالشبهة حكمية ولكن لم تستند إلى قابلية الحيوان للتذكية وعدم قابليته للتذكية. نحرز أنه هذا الحيوان قابل للتذكية، لأن الذي ثبت عندنا مثلا أن النجس العين هو الذي لا يقبل التذكية، أما ما عدا يقبل التذكية، ولكن قبول التذكية أعم من حلية اللحم، إذ قد يكون الحيوان يقبل التذكية ويذكى، وفائدة التذكية فقط طهارة الجلد لا أكل اللحم، ولهذا تذكى السباع، تذكى النمور لكي يحصل، لكي يكون جلدها شنو؟ طاهر. فإذا يوجد عندنا شبهة حكمية، ولكن منشأ الشبهة الحكمية ليس كبرى أن الشارع جعل قابلية التذكية أو لا للأرنب، فإننا أحرزنا أن الأرنب قابل للتذكية وأجرينا عناصر التذكية من قطع الأوداج وما شاكل ذلك، لكن شككنا في أن لحمه حلال أو لا، من جهة أن لحم الأرنب هل هو حرام كلحم الأسد القابل للتذكية، أو أنه كلحم البقر القابل للتذكية؟ واضح؟ فإذا الشبهة شبهة شنو شيخنا؟ حكمية. فهنا نقول بناء على جريان أصالة الحل في الشبهات الحكمية، شفت المطالب؟ بناء على جريان أصالة الحل في الشبهات الحكمية، الشارع جعل الحلية في حالة الشك، وهي الحلية الظاهرية. فإنه يستفاد من روايات الحل كل شيء حلال، كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام فتدع، وأنا لا أعلم أن هذا ماذا هذا حرام فيكون اللحم حلال، فالشارع جعل الحلية للحم في حالة الشك، وهذه الحلية حلية شنو؟ ظاهرية. ترى الحلية واقعية، قام عندي رواية على أن لحم البقر حلال، جعلت الحلية للحم البقر، هذه حلية شنو؟ واقعية. تارة مشكوك الجعل، هل أن الشارع جعل الحلية الواقعية للحم الأرنبي أو جعل الحرمة الواقعية للحم الأرنب؟ فحصل عندنا شك في المجعول وهو الحلية، جاء الشارع وقال كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، ولا أعرف أنه حرام، فهو حلال بالحلية الظاهرية، فيثبت تعبدا أن لحمه حلال. إذا ثبت تعبدا أن لحمه حلال تنقح الموضوع لجواز الأكل، وحينئذ لا معنى للتمسك بأصالة البراءة أصلا بلحاظ الأكل، لأننا عندنا أصالة الحل بلحاظ اللحم. واضح؟ بعد وجود أصالة الحل وهو أصل موضوعي، ثبت أن هذا حلال، ونحن نعلم أنه يجوز أكل الحلال الظاهري والواقعي. واضح؟ فلا معنى للتشبث بعد إثبات الحلية الظاهرية بأصالة البراءة، لأننا نعلم بجعل جواز الأكل للحلال الظاهري والواقعي، فلا معنى للتمسك بأصالة أصالة البراءة، لأن ما عندي شك حينئذ في الحكم، لأن موضوع الحلية الأعم من الظاهر والواقعي. هذه هي الحالة الأولى. صار اشتباهات كثيرة في الشرح شيخنا في المطالب لعدم الالتفات إلى دقة المطلب والتفريق بين أصالة الحل وأصالة الإباحة وأصالة كذا، جعلوا أصالة الحل مثل أصالة الكذا الإباحة، وصار إشكالات وصار خلط، التفت للمطالب لتحليل المطلب. الحالة الثانية أننا شككنا في جواز الأكل وعدم جواز الأكل للشك في قابلية لحم الأرنب للتذكية أو عدم قابليته، هو أصلا هو يقبل التذكية أو ما يقبل التذكية؟ لأننا رأينا في الأدلة أنه بعض الحيوانات تقبل التذكية وبعض الحيوانات لا تقبل التذكية أصلا، هي أصلا هي غير قابلة للتذكية، فحتى لو قطعت الأوداج، حتى لو بسملت، حتى وحتى، فيبقى أنه ميتة وجلده نجس، أصلا هو حيوان ما يقبل التذكية. فشككنا أن لحم الأرنب هل هو قابل للتذكية أو لا؟ وأنا أعلم لو كان قابل للتذكية فأكل حلال، لحمه حلال. لا، فليس المشكلة في جعل الحلية الآن، المشكلة في وين؟ في القابلية وعدم القابلية. ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ فأضع يدي، تفتلط إليك ممكن فيها نجسة بعد تطهرها، أضع يدي على لحم الأرنب فأقول يا الله لو كان هذا الحيوان قابلا للتذكية فقد أجرينا عليه عناصر التذكية، بقى فقط قابلية المحل للتذكية، أي من عناصر التذكية القابلية، قابلية المحل للتذكية. فلو كان قابل المحل للتذكية فحينئذ نجري بل نذبحه وهو قابل، حتى لو شكت سأجري أصالة الحيل أريح روحي، صحيح كما فعلنا في المطلب الأول. فش إشكال؟ فالمشكلة من جهة الحرمة اللحم وعدم الحرمة محلولة بأصالة الحيل، إنما المشكلة الآن في القابلية وعدم القابلية. هنا ذكر الشيخ الأعظم بأننا نجري أصالة عدم التذكية عند الشك في القابلية، وذلك لأنه والمراد من الأصالة هنا الاستصحاب، استصحاب عدم عروض التذكية، وذلك لأنني أعلم أن التذكية دخيل فيها قابلية المحل. هذه ما إشكال من جهة أن التذكية مأخوذ فيها قابلية المحل، وإنما أشك أن هذا الحيوان هل الشارع جعل فيه قابلية المحل أو لا على نحو الشبهة الحكمية. فحينئذ نقول كنا في زمان سابق قبل أن يقطع الأوداج نعلم بعدم عروض التذكية، صحيح؟ قطعا قبل ما نبدأ قطع الأوداج والبسملة نعلم بعدم عروض التذكية، بعدما قطعنا الأوداج شككنا هل حصلت التذكية أو لم تحصل التذكية، لأن التذكية ذو عناصر خمسة أو أربعة منها قابلية المحال، فالشك في قابلية المحال يؤدي إلى الشك في عروض التذكية وعدم عروض التذكية، فنستصحب عدم التذكية، عدم عروض التذكية. وببركة جريان استصحاب عدم التذكية يثبت أن الحيوان غير مذكى، فهذا لحم غير مذكى، وإذا كان اللحم غير مذكى فحينئذ يتنقح موضوع حرمة الأكل، لأنه لا يجوز أكل غير المذكى، فلا معنى للتمسك بأصالة الحل لوجود استصحاب عدم التذكية، ولا معنى بعد إجراء استصحاب عدم التذكية إلى جريان أصالة البراءة، لأننا نعلم أنه غير المذكى لا يجوز أكله، وقد أثبتنا أنه غير مذكى بالاستصحاب. وأصالة الحل ما تنفعنا، لأن أصالة الحل ماذا تقول؟ إذا شككت في الحيوان من جهة أن الشارع جعل حلية لحمه أو لا بعد الفراغ عن قابلية المحل، ولا تنقح القابلية وعدم القابلية، أصالة الحل أنما تجري لو شككنا في الحرمة الذاتية للح وعدم الحرمة الذاتية للح. تفتين؟ كل شيء حلال ما له علاقة بالتذكية وعدم التذكية. يقول أن اللحوم إذا شككت أنه هذه اللحم ذات اللحم حرام أو حلال هو حلال. أما إذا أحرست أنه غير مذكى أنا ما أقول لك أنه حلال. تفتين؟ إذا أحرست أنه هذا غير مذكى فهو ليس بحلال، كلحم البقر. لو لحم البقر غير مذكى هو حلال يصير؟ تقول الشارع جعل الحلي لحم البقر، جعل الحلي لحم البقر على فرض على فرض حصول تذكية، واضح. فإذا أجرينا أصالة عدم التذكية فحينئذ لا معنى لموضوع أصالة الحل، أن غير المذكى قطعا لم تجعل له الحلية ولم يجعل له جواز الآكل. فهنا نجري استصحاب عدم التذكية. ها شيخ يوسف، خل نقرأ المقدار ونعلق، يعني في شيء يحتاج تأمل. قابلية المحل للتذكية.
قابلية
المحل.
تجري وش أصالة عدم التذكية.
علي بالي.
وإذا شككنا في أن اللحم حرام أم حلال فتجري أصالة
الحلال. إذا أحرزنا قابلية المحل للتذكية انتهينا وذكينا جبنا العناصر، بعد التذكية شككنا أن الحيوان لحمه حلال أو حرام. إذ فهل هو كالأسد الذي يذكى وفائدة التذكية فقط وفقط طهارة الجلد، أو أن فائدة التذكية مبسط أن لحمه حلال؟ فهل الأرنب لحمه حلال أم حرام؟ هذا تجري أصالة الحلال.
إذا عرفنا أن المذبوح قابل للتذكية هنا تجري وش أصالة
وش؟ إذا علمنا أن المذبوح قابل للتذكية وأحرزنا وجود العناصر الأخرى، وإنما شككنا في شنه، أن الشارع هل جعل لحم الأرنب كلحم البقر حلال، أو أن لحم الأرنب أو أن لحم الأرنب كلحم الأسد حرام؟ إذ عندنا بعض اللحوم حرام بعض اللحوم حلال، هل هذا من القسم الحلال أو القسم الحرام؟ أصالة الحل كل شيء لك حلال، إذا شكت في اللحم أنه حلال أو لا، بس أصالة الحل ما تجري إذا أنت أحرص أنه غير مذكى. تفتين؟ خب. قال الخامس أصالة الإباحة، هذه أصالة الإباحة اللي هي البراءة التي تجري في الفعل المكلف. أصالة الإباحة في مشتبه الحكم إنما هو مع عدم أصل موضوع أصل موضوعي حاكم عليه. والأصل الموضوع إما أصالة الحل وإما أصالة عدم التذكية، لأن إذا جرت أصالة الحل في الموضوع ما يبقى عندي شك في الحكم، لأنه الذي جعلت له الحلية يجوز أكله مو مشكوك حينئذ. وكذا لو جرت أصالة عدم التذكية، ولهذا ذكر كم مثال، ذكر مثالين لبيان الحكومة. فهي مثال الأول، فلو شك في حل أكل حيوان، هذا فعل المكلف نبي نعرف هل تجري البراءة. يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هل تجري البراءة؟ شككت في الأكل الآن، الشك في الأكل مسبب عن الشك في حال الموضوع وهو هذا اللحم. فلو شك في حل أكل شو بدي عبارة حل أكل أكل أكل، هذا أي جهة؟ جهة الحكم، جهة أصالة البراءة، أصالة الإباحة الترخيص، مع العلم بقبوله أنا أعلم أنه قبلنا التذكية وما عندي شبهة موضوعية، هذا ترى جرى التذكية لو ما جرى هذا صار شبهة موضوعية خارجة، أحرز قابلية عشان ما صار شبهة موضوعية، وأعلم أنه شنو ذكي ولا شبهه ما خرج عن محل البحث، بعطينا في الشبهه الحكميه اعلم بقابليه التذكيه، هذا ذكاها وقطعنا الاوداج الاربعه. انت على وش عندك بعد؟ اذا انت قطعت الاوداج الاربعه وبس مان وهذا قابل، على ليش تشك بعد في جواز اللحم؟ يقول بلي اشك، ما ادري لحم الارنب هل هو كلحم البقر جعلت له الحليه او انه كلحم الاسد لم تجعل له الحليه، ومجرد التذكيه والقابليه المحل اعام، اذ لعله فقط لاجل الجلد. هنا نجري ماذا شيخ يوسف؟ اصاله الحل. وإذا جرت أصالة الحلف الموضوع لا معنى للتمسك بأصالة الإباحة في الحكم لوجود حكومة الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي. فلو شك فقنا الله من الشكوك في حل أكل حيوان مع العلم بقبوله التذكية جرى أصالة الحل، ما قال جرى أصالة الإباحة، عبارة دقيقة، جرى أصالة الحل يعني في الموضوع. هذا مثال الحكم شيخنا، الحل في الموضوع، أصل الموضوع جاي يمثل شيخنا حكومة وجود أصل موضوع، فلو فات تفريعية على الضابطة الذي ذكرها شيخ. أصالة الحل في الموضوع ولا في الحكم؟ خل هذا أصالة حاكم على أصالة البراءة والبحث.
أصالة الحل
في الموضوع. لا ما في أصالة حاكمة. أقول أصالة الحل في الموضوع أصل موضوعي، فهو حاكم على الأصل الحكمي وهو أصالة البراءة، أصالة الإباحة في الحكم. فمن جر الأصل في الأكل أكل فعلي، ونجر الأصل في اللعب واضح. من جر الأصل في أكلي، نجر الأصل في اللح، إذا جرى الأصل في اللح ما نحتاج جر الأصل في الأكل.
يعني شيخنا حتى لو كنا ممن يقول بالاحتياط هنا،
بلي حتى القائم بالاحتياط إذا يقوم بأصالة الحل في اللحوم بلي أو في كذا يقولون بلي، إذا جرت أصالة في الموضوع كحكم موضوعي لا تصل النوبة إلى شنو، إلى التمسك بالاحتياط بلي. لا أصل موضوع براءة الرفع عن التنجيز اشتغال الحدة، ما في براءة في الموضوع، براءة في الأحكام التكليفية. نعم ما في استصحاب، الحين بيجي استصحاب بعدين، استصحاب العين. وإن شك فيه في حل أكل الحيوان من جهة الشك في قبول الحيوان للتذكية فالحكم الحرمة. ليش الحكم حرمة؟ قال لأصالة عدم التذكية، لأننا نشك أن الحيوان قابل أو مقابل، فنستصحب عدم عروض التذكية لأن التذكية أمر حادث وكل حادث مسبوق بالعدم، فيستصحب عدم. احفظ الحكاية، التذكية حادث وكل حادث مسبوق بعدم، فيستصحب عدمه. أنا كنت أعلم أنه قبل أن أقطع الأوداج ما في تذكية، الآن بعدما قطعت وبسملت و هل حصلت التذكية الشرعية أو ما حصلت التذكية؟ أجري استصحاب عدم حصول التذكية. إذا جريت استصحاب عدم حصول التذكية صار الحيوان غير مذكى، وإذا صار الحيوان غير مذكى فقطعا لا أصالة الحل تجري، ولا تجري أيضا أصالة البراءة أو الإباحة. لأن من ليش تجري أصالة عدم التذكية؟ قال لأن من شرائطها قابلية المحل وهي مشكوكة، فيحكم بحرمتها. حرمة شنو؟ حرمتها
يحكم بعدمها.
ها يحكم
بعدمها.
ها بعدمها وكون الحيوان ميتا. اتضحت عبارات الشيخ الدقيقة العريقة؟ نعم.
أصالة عدم التذكية تكون حاكمة على أصالة الحل؟
بلي قطعا حاكمة.
أصالة الحل تكون حاكمة؟
ما في أصالة الحل، ما جرت أصالة الحل. عشان تجري
أصالة الحل في المثال الأول ما كان.
بلي أصالة الحل لو جرت لكانت حاكمة على أصالة البراءة. بلي لا ما في ثاني. أصالة الحل لو جرت لكانت حاكمة. عندنا أصول ثلاثة بينهما طولية، أصالة عدم التذكية، أصالة الحل، أصالة البراءة. إذا جرت أصالة عدم التذكية ارتفع الشك في الحلية لأن غير المذكى محلا. إذا ما جرت أصالة عدم التذكية ما جرى مورده، هذا مو أصالة عدم التذكية، ندري أنه الحيوان قابل وما عندي شك في التذكية، انتهينا. فماكو معنى لجران أصالة عدم التذكية، جرت أصالة الحل. إذا جرت أصالة الحل صارت حاكمة على جنو، على أصالة البراءة. إذا ما جرت أصالة الحل ما عندي شيء من أصالة الحل، أنا ما أقوى بأصالة أصالة الحل في الشبهات الموضوعية، ما عندي شيء من أصالة الحل في الشبهات الحكمية، وش اللي بيجري؟ بتجري أصالة البراءة. فهذه التراتبية الثلاثية، أولا افتح عيونك على أصالة عدم التذكية تجري لو ما تجري، إن جرت ارتفعت كل الأصول، إن ما جرت جيل أصالة الحيل، إذا جرت أصالة الحيل فبها ونعمت، إن ما جرت تجري أصالة البراء والاحتفال على الخلاف. شايف الأصل الموضوعي ما يخسر شيخ، أصل الموضوعي جاء في الموضوع، كيف جاء في الحكم؟ بلي استصحاب في الموضوع، هذا أصل الموضوع يعني. يا استصحاب ما يصير، إذا جرى الاستصحاب في الموضوع لا تصل إنه الحكم للسببي والمسببي، الأصل الجاري في الموضوع رافع للأصل الجاري في الحكم، لا معنى للتشبث بالأصول في مرتبة الحكم. إذا عندك أصول جارية في الموضوع لمكان الحكومة نعم. كلما كان عندنا حكم وموضوع وجرت أصول في الموضوع إثباتا أو نفيا لا تصل النوبة إلى الأصول الجارية في الحكم. الشرع قال بيع يجوز بيع نظيف، صحيح؟ الآن شككت هل هذا نظيف أم نظيف، نجري أصالة الطهارة في الموضوع فيثبت أنه نظيف، إذا ثبت أنه نظيف ترقح موضوع الحكم. نحتاج جري أصول في الحكم؟ لا ما يحتاج أصول في الحكم.
نعم
نعم
يحرم وطء الحائض.
نعم نعم
فإذا طهرت هي
وشكل
طهرت ولم تبتسل.
نعم
وشككنا أنه هل يجوز وطؤها أو لا،
نقول
تستسحب الحكم حكم الحرمة،
نقول هذا مو صحيح علميا. ليش؟ نقول لأن الشك في جواز بل وطئ وعدمه مسبب في الشك عن كونها حائض أو لا، فهنا هل يجري أصل في الموضوع؟ نقول نستصحب بقاء عنوان الحيض أو ما نجري؟ لا لا يصح، لا يصح، نجري الموضوع. نقول أنا أسألك في الموضوع هل يجري استصحاب كونها حائض أو لا؟ إن قلتم يجري استصحاب كونها حائض فإذا ثبت أنها حائض نقح موضوع الحرمة، فماكم على التمسك بالاستصحاب. إذا ما يجري الاستصحاب في رتبة الموضوع تنقح الاستصحاب في رتبة الحكم، فلا معنى للبحث عن الأصول الحكمية إذا جرت أصول موضوعية. فمن يجري استصحاب وهي صحة اشتباه مو صحيح، لأن الشك في الحكم مسبب عن الشك في الموضوع، فإذا ارتفع الشك في الموضوع ارتفع الشك في الحكم، إذا ارتفع الشك في الحكم كيف تجري الأصل وموضوعه الشك؟
خب
لا ليس موضوعا، ليس موضوعا، كلاهما أصلان. يقول الشك في الحلية مسبب عن أن الحيوان مذكى أو لا، فإذا جرت أصالة عدم التذكية ارتفع حينئذ أصالة الحل، لأن الشارع يقول الحيوان غير المذكى ما جعلت له الحلية. بس تأمل بسيط كافي شيخنا، ما يأثر في المطلب، ما يأثر شيخنا. بلي هذا ما ذكره المصنف في المقام. ما نخلص. بلي متفق إذا جرت الأصول. نعم إذا جرينا أصالة عدم التذكية بلي فحينئذ لا معنى لأصالة الحيل، إذا جريت أصالة وجرت أصالة الحيل لا معنى للتمسك بأصالة البراءة. بلي بعد في سؤال. شيخنا لكم بعد لو اتضح. نعم المهم فنقبل هنا ينبغي الالتفات إلى بعض المطالب. وزين السؤال والإثارة والمطالب طويلة، ما نخلص بكثرة الأسئلة. خب اسأل حتى يقال عنك، ما نقول احنا موجودون. اسأل لم يتضح مزن، يعني الغماميات مزن، كثرة السؤال مهمة لكنه مقتضى مناسبات الحكم والموضوع وظروف الدرس وكذا، لا يسع أنه نخلي الدرس كله مناقشة في مسألة طول الدرس كامل مناقشة. المهم فأنت تأمل هذا، تأمل في المطلب كذا كذا، إن شاء الله تندفع الإشكالات إن شاء الله. المهم فهذا وليس إشكالات لفظية، خلي إشكالاتك علمية، يعني ليش قلت لي وهذا ما يفيد، ما يوصل ولا الجيب. لذا تجيب إشكال، جيب إشكال شنو؟ إشكال صناعي، إشكال علمي، مو إشكال يدور مدار اللجنة، يعني الإشكال اللفظي، كانت اللفظية سهلة، عبر كذي عبر كذي ما بيتغير، النتيجة هذه المطلب واحد، عبرتها بهالتعبير وهالتعبير، مو كلش مشكلة، ركز على الإشكالات شنو؟ إشكالات اللبية، العلمية، الصناعية، الإشكالات اللفظية كثيراً لا تودي ولا تجي. المهم، هنا ينبغي الالتفات إلى مطلبين قبل أن ندخل في المطلب ويظهر من المحقق. المطلب الأول أنه هل هناك فرق بين غير المذكى والميتة أو لا؟ يقولون ميتة، يقولون أصح غير المذكى والميتة أو لا، هذا مطلب. المطلب الثاني، المصنف أجرى استصحاب عدم التذكية، ألا يمكننا أن نجري استصحاب سابق عليه وهو عدم قابلية المحل للتذكية؟ فإن الشك في حصول التذكية وعدمها بعد قطع الأوداج الأربعة وما شاك له مسبب عن الشك في قابلية الحيوان للتذكية أو لا، فهل يمكن إجراء استصحاب عدم قابلية المحل للتذكية فيرتفع الشك في التذكية في حكومة الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي؟ لأن هذا الأصل هو موضوعي بلحاظ وهو حكمي بلحاظ، فحينئذ إذا شككنا في التذكية الشرعية وعدمها للشك في وين؟ في بل في قابلية وعدم القابلية، فهنا يمكن إجراء استصحاب عدم القابلية. ومطلب ثالث بس بنبهكم عليه، أن التذكية هل هي اسم للسبب أو اسم للمسبب؟ وهل هي عنوان بسيط أو عنوان مركب؟ إذ يظهر ثمرة في جريان قاعدة الاشتغال أو البراءة أو ما شاكل ذلك. فهنا مطالب ثلاثة نشير إليها إشارة، والأعلام عمقوا المطالب مفصلا في هذا البحث، فقط هذه إشارات عناوين وإلا الأبحاث فيها مفصلة. الآن سيأتي إذا وصلنا إن شاء الله يتضح. المطلب الأول ذكروني شنو كان؟ بلي، وقع النزاع والنقض والإبرام أن الميتة هل هو عنوان عدمي أو عنوان وجودي؟ هي تفيدك كثير في سوق المسلمين، في الاستصحابات، في غيرها، كل أنهم نزاعات ونزاع بين الأعلام في خلاف النتائج على هالمطلب. هل الميتة يا شيخ يوسف عنوان عدمي أو عنوان وجودي؟ فهل الميتة يعني غير المذكى؟ فغير المذكى هو الميتة، الحيوان غير المذكى هو الميتة، فالميتة عنوان عدمي يعني غير مذكى وشيء آخر، أو أن الميتة عنوان وجودي منتزع من عدم التذكية فيكون عدم التذكية منشأ لانتزاع عنوان الميتة، وعنوان الميتة عنوان شنو؟ وجودي. هذا النزاع خلو المحل من السبب، عندنا عدم السبب وعندنا خلو المحل من السبب، هذا الخلو عنوان وجودي. هذا مثل ما ذكروا في الفوت موضوع القضاء، هل موضوع القضاء موضوع قضاء الفوت، هل الفوت عنوان عدمي أو عنوان وجودي؟ هل الفوت بعدم الإتيان بالفريضة في الوقت، هل الفوت عدم إتيان الفريضة في الوقت، أو أن الفوت عنوان انتزاعي من عدم إتيان الفريضة في الوقت، وهو خلو الوقت من الفريضة. هل ننتزع عناوين وجودية؟ خلو الوقت من الفريضة أو فوات المصلحة على المكلف. فوات عنوان وجودي. هنا أيضا عدم الميتة هو حيوان غير مذكى، أو الخلو من التذكية هي الميتة. خلو من الميت، الخلو من التذكية هي العنوان الميتة. فإن قلنا أن الميتة هو نفس عدم المذكى فلا تظهر ثمرة في التفريق بينهما في الآثار، ولكن كما يرى أكثر الأعلام أن الميتة غير عدم المذكى. ميتة عنوان وجودي، وعدم المذكى عنوان عدمي. ميتة يعني عنوان وجودي، غايته أن عدم التذكية ينتزع منها عنوان الميتة، وهو خلو الحيوان من عروض التذكية. فإن وجد الفرق كما يراه أكثر الأعلام، لابد أن نرجع إلى الأدلة ونرى ما هو موضوع الأثار، ولا بد من البحث عن موضوع الأثار للأحكام الشرعية. هل أخذ فيها عنوان الميتة أو أخذ فيها عدم المذكى عدم التذكية؟ فلا بد أن نرجع لدليل جواز الأكل وحرمة الأكل. هل أن الدليل يقول يحرم أكل غير المذكى، أو يقول يحرم أكل الميتة؟ واضح؟ شنو يقول الشارع؟ يحرم أكل غير المذكى أو يحرم أكل الميتة؟ وكذا مسألة الطهارة والنجاسة. الوارد في الأدلة أن غير المذكى نجس أو الميتة نجسة، واضح؟ لأن الميتة من آثار شنو يقول النجاسة، صحيح؟ هل موضوع النجاسة اللي يفيدنا بعدين في كلام الشهيد الثاني والمحقق، قالوا طاهر بس غير مذكى، فصلوا تفتيني بعدين زيادتنا إن شاء الله، شو تقول أنت هو طاهر وهو غير مذكى؟ واضح كما سيأتي. وش موضوع الطهارة والنجاسة؟ هل النجاسة موضوعها غير المذكى أو موضوعها الميتة؟ هم لباس المصلي، درسنا من شرائط لباس المصلي أن لا يكون من أجزاء، هل أن لا يكون من أجزاء الميتة أو من أجزاء غير المذكى؟ واضح المطالب؟ البيع، هل يحرم بيع غير المذكى أو يحرم بيع الميتة؟ فلا بد أن ندقق فيما هو موضوع الأثار. والأثر المهم في ذلك هو إذا أجرينا في المورد استصحاب عدم التذكية كما فعل المصنف، فإن قلنا أن موضوع الحرمة عدم المذكى عدم التذكية الحيوان الذي لم تعرض عليه التذكية، فإن استصحاب عدم التذكية ينقح موضوع الحرمة، صحيح؟ هذا حيوان زائد غير مذكى، حيوان بالوجدان، هذا حيوان بعد وإنسان، واضح؟ وأنه غير مذكى ببركة الاستصحاب. أما لو كان الموضوع مو غير المذكى، الموضوع هو الميتة الميتة، نقول استصحاب عدم التذكية يثبت عدم التذكية، لازمه تحقق عنوان الميتة، لأن الحيوان إذا ما أعطي التذكية يتحقق عنوان الميتة، هذا منشأ انتزاع. واستصحاب عدم التذكية لازمه حصول عنوان الميتة، والاستصحاب ليس حجة في شنو في المثبتات مو حجة لازم. ولا توجد آية أو رواية تقول كلما كان الحيوان غير مذكى فهو ميتة. لو كان في آية أو رواية نقول ناقها عدم التذكية فثبتت الميتة، يصير سببية شر، شر شرعية صحيح. لو في آية أو رواية جعلت إذن السببية بينهما لقلنا الاستصحاب حجة، لأن السببية شر شرعية. المشكلة ما في آية، احنا اللي استفدنا انتزاعات. لا، عدم التذكية يساوق ويلازم انتزاع عنوان الميتة، فتكون هذه الملازمة ملازمة غير شرعية، والاستصحاب ليس حجة في إثبات لوازمه. إنزين، إذا ما حجة، إذا محجة، فلا يمكننا تنقيح الموضوع بأصالة عدم التذكية. وش يجيك؟ أصالة الحل تجري لو ما تجري؟ عند الشك في التذكية أصالة الحل تجري عند الشك في التذكية؟ لا، أصالة الحل ما لي شغل. ثبت أن أولا يمكن أن تذكية عشان أقول لك أنه حلال، أنا ما أدري. خو فتصل النوبة إلى أصالة براءة عن جواز. في النتيجة أنا أشك هل يجوز أكل هذا لو ما يجوز، فحينئذ نجري أصالة براءة. واضح إن شاء الله. وكذا موضوع الطهارة والنجاسة شيخنا، الآن شككنا في الحيوان من جهة القابلية أو لا، هو يقبل التذكية وما يقبل التذكية. ذبحنا، قلنا خلنا ذبحنا الآن على الله، ذبحنا، شككنا أن جلده طاهر أو نجس. فهنا ماذا نفعل؟ نقول تارة نقول أن الشارع جعل موضوع النجاسة غير المذكى، وهنا إذا شككنا في القابلية نجر استصحاب عدم التذكية فيثبت أنه غير مذكى فيكون نجس. أما لو رجعنا إلى الأدلة ورأينا أن النجاسة جعلت للميتة، فنقول استصحاب عدم التذكية ما يثبت أنه ميتة، وحينئذ لم يتنقح موضوع النجاسة، فأشك في الطهارة أو لا، فأجري أصالة الطهارة بناء على جريانها في الشبهات حكمية. لأن مش موضوعية الآن، شبهة حكمية، وهو أن الشارع هل جعل القابلية لهذا الحيوان للحم الأرنب أو ما جعل القابلية، مش شبهة موضوعية. تارة شبهة موضوعية، أنا أدري أن لحم الأرنب ما يقبل التذكية، وأدري أن لحم البقر يقبل التذكية، وشككت أن هذا الحيوان هل هو لحم أرنب أو لحم كذا، هذا شبهة موضوعية ما لنا علاقة بها. بحثنا في الشبهة الحكمية، فهل أصالة الطهارة تجري في الشبهات الحكمية أو لا، فبناء على جريانها وإطلاق دليلها كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، أنا ما أعلم أنه قذر، فتجري أصالة الطهارة. ولهذا لو قلنا يا شيخ صادق أن موضوع الحرمة الآت غير المذكى وموضوع الطهارة والنجاسة الميتة، نحكم بأنه لا يجوز أكله وهو طاهر. نحكم من جهة أنه لا يجوز أكله لأن أصالة عدم التذكية تقول غير مذكى ويحرم أكله غير المذكى. أما الطهارة أن الشغل الميتة نجسة، ما قال غير المذكى نجس، فنجري أصالة الطهارة فنفكك بين الطهارة وعدم التذكية. وهذا ما فعله المحقق والشهيد الثانيين، ويأتي إن شاء الله تتمة الكلام يوم السبت. راجعوا ما أفاده سيد المنتقى، فقد أجاد في هذا البحث عبارات مو صعبة، في الجزء الرابع صفحة 494، بحث لطيف عنده ومفصل وعبارة سلسة، وجمع شتات البحث في صفحة 494، يفيدك كثير في فرز المطالب وفهمها. الجزء الرابع صفحة 494.